بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عن المفضل قال: قال الصادق عليه السلام: كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على منبر الكوفة وحوله أصحابه 313 رجلا، عدة أصحاب بدر وهم أصحاب الأولوية وهم حكام الله في أرضه على خلقه، حتى يستخرج من قبائه كتابا مختوما بخاتم من ذهب، عهد معهود من رسول الله محمد. عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله فيجفلون عنه. لاحظوا العبارة: فيجفلون عنه إجفال الغنم، فلا يبقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا، كما بقوا مع موسى بن عمران عليه السلام، فيجولون الأرض فلا يجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه، فوالله إني لأعرفهم، فوالله إني لأعرف الكلام الذي يقوله لهم فيكفرون به. حديث يعبر عن رسالة لا تقل توجيها وحدة في نبرتها، واستظهارا لكوامن ما هو المكنون في صدور الناس عما جاء في سورة التوبة من القرآن الكريم المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد. سؤال يتردد: لماذا ندرس التاريخ؟ لماذا أصبحنا اليوم في مسيس الحاجة لأن نعيد الدورة من جديد مع تاريخ سطرت وريقاته عبر قرون؟ أقلام كلت الأيادي التي تحملها من حراكها، ومحابر جف الحبر فيها جراء ما استنزف منها، لكن شيئا يبقى هو ذلك الشيء: أن ما كتب ألبس ثوب القداسة، وليس كل ما كتب يرقى إلى هذا المفهوم المقدس، وإلا للزمنا أن نقف عند كل عبارة سطرت وقضية دونت موقف القداسة المانع لنا من استنطاقها كنص. الأمر الأول الذي يدفعنا لإعادة قراءة التاريخ وإعادة الدراسة من جديد لمطوياته في أسفاره. الأمر الأول توظيف التاريخ للغايات السامية فيما نعيشه وفيما نترقبه. الإنسان الذي يتحرك دون أن يكون وراءه رافد قوي من تاريخ محكم تتعثر مسيرته، وإن بدا للوهلة الأولى أنه شكل رمزية معينة في موقع هنا أو هناك، حتى الأنبياء الذين تحدروا عن تاريخ ثقيل محكم القواعد بسطت لهم الأمور إلى مديات بعيدة. وخير شاهد هو النبي المرسل لهذه الأمة، حيث وراءه تاريخ الأنبياء والرسل والأولياء والصلحاء، تاريخ المشرق، أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة. لابد وأن تكون السيرة منحلة عن هذا لابد وأن تكون السيرة منحلة من خلال هذا الطريق بما يؤمن من الروافد للأمة التي تأتي متعقبة لذلك التسطير التاريخي. لذلك أشرق الصفحات التاريخية هي ما عاشت قربا وحكاية من محمد وآل محمد. الأمر الثاني دفع الدخيل المشوه على النص والمشوه له. وكان في تاريخنا الإسلامي من الصفحات التي تحمل هذا العنوان المشوه، الدخيل، الموضوع، المنحول، المقطوع، المرفوع، المرسل، الضعيف، كلها نقاط يتولد من خلالها المولود المشوه، وبعد مرور الزمن يتحول إلى مشوه. وهذا ما نضع أيدينا عليه في أقرب نظرة وأقصرها. تاريخ الملغم فيه الكثير من النقاط السوداء التي خلفتها الأقلام والمحابر. هذان الأمران فيهما من الكفاية ما يكفي لمن أراد أن يقترب من التاريخ ويقلب أوراقه ويضع العلامات على ما ينبغي أن يثبت وما لا ينبغي، خصوصا فيما يتعلق بالأشخاص. هنالك أشخاص ارتقي بهم من مساحات أو من مواقع الهبوط والسقوط إلى مدارج العلا والرفعة، حال أنهم لا يمتلكون رصيدا يرتقي بهم. والعكس صحيح، حصلت كثير من المحاولات لإسقاط وإنزال أصحاب القمم العالية إلى الدرجات الدنى أو الدركات السفلى من مقامات الهرم الذي يفترض أن يأخذ طابع الارتفاع. والتاريخ مليء بالأسماء ومورق بالنماذج. التاريخ له أركانه، ومن أراد أن يلج فيه لابد وأن يتعرف على تلك الأركان واحدا بعد الآخر حتى لا تختلط عليه الموارد وتلتبس المشارب. الركن الأول هو النص بما هو هو، أي النص التاريخي، سواء هذا النص ألبسناه لباس الرواية الرواية الدينية أو ألبسناه لباس الرواية التاريخية قصص بعيد عن معطى القداسة والتقديس. بالنتيجة هذا النص هو عبارة عن روح متحركة خلفتها الأقلام عبر الأزمنة لنا معها حالة من الأنس وأحيانا من التسليم، ثم من أضفاء القدسية التي ربما لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان، لكن بالنتيجة تعودناها، مارسناها، تعاطيناها، ألفناها، ألفتنا، أصبحت مقدسة. حتى بعض الممارسات التي نقرأ فيها تمظهر الوجهة الدينية أو العبادية، عندما نخضعها لأدق آليات البحث والنقد نجد أنها لا تصمد وإنما تتهاوى لأول وهلة، والشواهد كثيرة، ولا أريد أن أنزل أكثر مما نزلت حتى لا يصبح الكلام مبتذلا، والمجتمع الذي نراهن عليه بحمد الله تعالى في درجة عالية من الفهم لما هو المراد، وقد ألفوا المفردات التي أستخدمها وما أستقطعه بين العبارات، ثقتي بهم أرتقي معهم إلى أعلى درجات معطيات النص، ولو لم أكن أثق بهم لما اعتمدت هذا الأسلوب، كان بمقدوري أن أتحدث باللهجة الدارجة السامجة وأبتعد عن كثير من المفردات التي ليست هي وليدة مصادفة أو خطر ذهن، وإنما هي وليدة ممارسة وتعب طويل وعريض، لكن ثقتي بكم وبالجمهور الواعي الملتزم الحمال للمسؤولية المحب لأهله ولبلده يدفعني في أن أبقى محافظا على سقف العبارة. الجهة الثانية هي جهة رجال النص. ما من نص تاريخي إلا ويسبقه رجاله، سواء ذكرت تلك الأسماء واسقطت وتم الاحتفاظ والتحفظ عليها، لذلك يأتي المسند والمرسل. أما المسند فحالنا معه سهل جدا، ما علينا إلا أن نضع ذلك الرجل من خلال اسمه على مشرحة قواعد علم الرجال، ثم نستظهر واقعه، فإما أن يكون من أهل العدالة والثقة، وإما أن يكون من أهل الوضع والمتاجرة، هنا نعتمد وهنا نرفع أيدينا عنه، والأمر سهل جدا. أما أولئك الذين أسقطت أسماءهم من أسانيد القصص أو من أسانيد الروايات التي نتعبد ربما بالبعض منها، أو تتمركز حول قضية الغيبة وما يكتنفها ويتفرع عنها من المسائل، حتى هذه الحالة من الغياب أو التغييب لأسماء الرجال بمقدورنا أن نصل إليها بما تؤمنه لنا قواعد علم الرجال أيضا، فنصل إلى نتيجة من خلالها. النص علم الدراية تكفل به، السند علم الرجال تكفل به. ليس من حق أي إنسان أن يعمد لقبول أو رد النص، سواء كان عبادي ديني مقدس أو نص تاريخي، إلا من خلال غربلة واضحة لهذين البعدين، بعد الدلالة وبعد السند. وبظني أن جلسات المعسل لا تؤمن هذه الأرضية، ولا جلسات الإخوانيات فيما بين البعض تؤمن، ولا الملتقيات في حقول العمل كالمدارس والمستشفيات ومواقع التجارة الحرة تؤمن لأصحاب دعاوى الرغبة الجادة في النقد ما يساعدهم على هذه القضية. المسألة تحتاج إلى اختصاص. ويا أيها الأحبة، بعيدا عن المجاملة، على أن جميع الطبقات على رأسي وأحترمها وأجلها وأقدرها، سواء كانت شريحة طلبة أكاديميين أو كانوا من التجار أو كانوا من الموظفين أو كانوا ممن ليس بأيديهم عمل، كلهم على رأسي، لكن للاختصاص أهله، كما أن الطبيب يقطع الكثير من السنوات حتى يصبح مستشارا ومختصا، كما أن أصحاب الهندسة وما إلى أيضا يحتاجون إلى هذا الجهد الطويل العريض. الخطباء أيضا لا يمكن أن نصف الإنسان خطيب حتى يرتقي بنفسه علما وأدبا وثقافة وفنا وممارسة، حتى نقول فلان خطيب، عندما نقول عميد المنبر الحسيني، الحجة العلامة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، هنا تحنى الرؤوس. لماذا؟ لأنه القمة، رأس القمة في الهرم. ما نطمحه أن يكون أيضا الخطباء حملة اختصاص من هذا النوع. يبقى تسأل من هو صاحب الاختصاص؟ صاحب الاختصاص من أجهد نفسه في هذين العلمين. هل يكفي أن يلتحق الإنسان بالحوزة ليتصف بهذه الصفة؟ لا، قد يبقى في الحوزة 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة ولا يصل إلى الغاية، ولا يصبح رجاليا ناقدا ولا درائيا فاحصا. تحتاج آليات حتى يصل الإنسان إلى هذا المستوى. لذلك المختص حتى في أروقة الحوزة العلمية هم يحسبون ويحصرون ضمن دائرة محددة. بالنتيجة علم الدراية يخدمنا، علم الرجال يخدمنا. أنا أعرف لو طلعت من الجامع بعد شوي راح يجيني أحد يقول لي شنو علم الدراية، لكن ما عنده مشكلة أن يقول الرواية مو بعدلة، الرواية ما تنسجم وياي، ما آخر أنت طبقت الدراية وأنت لا تعرف العنوان المنطبق على معنونة. هذا موجود، هذا يمارس العملية بناء على أنه ذلك الإنسان المختص، كالسيد الخوي في رجاله والزنجاني في رجاله وسيد الله تستري في رجاله وسبحاني في وما إلى بناه وآدولة. لا حبيبي، ليس كل كتاب نقرأه يوجد في داخلنا حالة من العلم على نحو التخصص. نعم، ربما أكون أتمتع بحافظة أسجل بعض المعلومات أدونها في الذاكرة، ولكن ليس وراء غزة ما وراء غزة، هي غزة بعد. فكون الإنسان يكون صريح مع نفسه، واضح مع نفسه، لا يتجاوز الحدود ولا يوجد حالة من الإسخاط. شروط البحوث التي يطالب بها الكثير، يعني البحوث التاريخية خصوصا، إذا ما أردنا أن نلج في هذه الدائرة نحتاج إلى عوامل عدة. واحد، رفع يد القداسة عن رجالات النص التاريخي. نريد نبحث، علينا ألا نتمسك بما يوصف به ذلك الرجل في سند الحديث من القداسة والتقديس، وإنما نضع هذه الصفة مفصولة عن الموصوف بها في جهة ونتعامل معه بما هو هو. نحمد إلى المصادر، ننتزع ما قيل فيه، نسقطه على حاله. هنالك توافق، هنالك تطابق، هنالك تعارض. هنا حرفة الإنسان المتخصص، كيف يجمع وكيف يطرح وكيف يخلص إلى نتيجة. ربما يكون الرجل ثقة ومعتمد عند آية الله العظمى المرجع السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، ولكنه لا يتصف بالوثاقة عند سيدنا الإمام رضوان الله تعالى عليه، لأن الطريق الذي سلكه هذا الفقيه يختلف عن الطريق الذي سلكه الفقيه الآخر. ولو أردت أن أدخل في هذا الموضوع لخرجت من دائرة خطاب في جامع إلى درس في حوزة علمية، وأنا غني عن ذلك، لكن هذا هو الواقع. كون السيد الخوي يعتمده لا يعطيه القداسة، هو رأيه، وكون السيد الإمام أيضا يعتمده لا يعطيه القداسة، هو رأيه. أنت كإنسان باحث أبعد هذه المساحة من التقديس المسقط، تعامل مع الرجال بما هم رجال، أخلص إلى نتيجة. هذا علم. إذا فككنا حالة التقديس عن الرجال في أسانيد تاريخنا وما إلى، نصل إلى نتائج مريحة وطيبة، لأن الطرق ملغمة والتوثيقات في الكثير من الأحايين أيضا مربكة. يوجد كتاب
لآية الله العظمى الشيخ آصف محسني، أحد نقاد الرجال في هذا الزمن الكبار جدا جدا، صاحب مشرعة البحار، له كتاب اسمه فوائد الرجالية، وهو من تلامذة السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. أما رجل فلتة زمن في غربلة الأسانيد، عندما تتكئ على مدرسته أو تقترب من آليات البحث عنده وتحاول أن تقترب من مجموعة من الأسانيد، تجد نفسك محرجا أمام تقديسات وتسليمات هي في السعة أبعد مما نتصور ويخطر على البال منها. رغم ذلك يوجد الإسقاط، يقصي من يقصي، يعمل مشرط القص في الكثير من الرجالات الذين لهم وثاقتهم بناء على بعض المباني، بس هذا مو شغله، من حرفته هذه؟ والإنسان المتخصص الذي أجهد نفسه. قلت لكم طول السنوات قصر السنوات ليست هي عمر الإنسان الحوزوي، عمر الإنسان الحوزوي ما يحسنه لا ما يقضيه في داخل الحوزة. ربما يكون الإنسان في فترة قصيرة في الحوزة أما رجل فاضل. على العكس من ذلك تمام، صحيح السنوات تكسب الثقة والتقديس والاحترام، لكن هم هذا من المقدس الذي ينبغي أن نضع عليه علامة استفهام؟ فشيء مهم أن نحافظ على احترام تلك الذوات، لكن لا نعطيها، لا نرتقي بها إلى مقام القداسة الذي لا يمس ولا يجس، نحترمها نجنها أما ليست مقدسة، لا نتهم أنفسنا في سبيل أن نضفي عليها روح القداسة، بل علينا أن نثق بأنفسنا وأن نرفع اليد عنها فيما وقعت فيه من الأسانيد بعيدا عن هذا البعد، ونثبت لهم حالة من الاحترام والتقدير. أكثر من هذا خمو مطلوب. شرعا ما يجب عليك أن تتقدس، أما يحرم عليك أن تهدم. تحترم فلان لأن تمو من الزم تحترمه، لكن تسقط ذلك الإنسان أنت ترتكب محرمة. ثم تقول والله إنسان لا أصل وثاق، أنا ما تم عندك، عليك بالعافية. أكو دليل. السلام عليكم. يجوز لك أنك تشرح؟ لا ما يجوز لك أنك خلاص تف عند حدك. فشي الأمر الثاني، تقدير معالم القوة في مسارات الرجال في عالم الرصد التاريخي. ليش؟ حتى نبتعد عما طبعت عليه بعض الشخصيات من الأنونة المكتسبة. أحيانا تقول لفلان آدمي طالب علم، قال له إيه والله طالب علم، شو رأيك فيه؟ قال جيد، تحصيله زين. إنزين منين عرفت إنه تحصيله زين؟ قال أستاذ فلان. شنو أستاذ فلان؟ شنو؟ حتى ذلك الطالب الكسلان اللي رسب 5 سنوات في الصف الثاني ابتدائي 5 متوسط مدري ايش قد، هم أستاذ فلان. فليش ما نجح هذا؟ ليش ما علمه؟ يعني هذا التعب على نفسه مو لأن احنا مشكلتنا والله درس عند فلان. ايه درس عند فلان. اكو واحد يحضر الدرس لتجزير الوقت، اكو واحد يحضر الدرس انس تعود على هذا المجلس، ما بيترك المجلس اللي هو يتردد عليه، كثر التردد اوجد علاقة مع الاستاذ ماله، صار يروح من اجل يشوف الوجه المشرق لاستاذه بانوار الولاية، لكن ما وراء غزة هو غزة، وماكو بعد ما وراء غزة اكو شيء، هي غزة، طق الصاروخ من لا من ناب نتيجة غزة. بس شو بيبقى 30 سنة مقابل ذاك الاستاذ، اخي وش حصل؟ ماكو شيء. وهذه مشكلة. إضافة القداسة أيضا أحيانا لمؤسسة معينة، لأنه ينتمي للحزب الفلاني، للجهة الفلانية، للمؤسسة الفلانية، هذه تنهر بشأنه، لا رصيد له، لا قيمة له، لا حظ له، لكن الجهة التي ينتمي لها يضاف إليها ترفع من شأنه تكبره. هذا يذكرني عندما أقرأ عن حياة السلاطين والشاهات في إيران زمن القاجارية والصفوية وما إلى، احيانا يجي رئيس حق الدولة يعني زعيم الدولة يجي يعني صدره مو مليان. والقرآن بسط في العلم والجسم صح له لا هو لما كو علم لقى الجسم الواحد يصير حليو يعني هذا مسكين فقير الله ما سلطان احد السلاطين ما عنده يعني. فقالوا اخو سلطان راح يصير هذا يصير يعني سلطان شكله مو قوي امام الشعب ما يصير. فشي صرح يسوون له يلبسونه مدرعة يملؤون الصدر بها زين بعد ما حد يدخل حتى يستوي على العرش. العرش هم كرسي ناهض كل اللي حوله تحت هو صاير وجه حلو مشرق شي صير طيح بالقلب. هذا الاكتساب للحالة مع شديد الأسف نحن نمارسه من حيث نشعر أو لا نشعر حالنا ما له علاقة بالموضوع. الأصل في الموضوع هذه أسسه وهذه مقوماته. الأمر الثالث الابتعاد بالرجال حال دراسة النص عن حدود النص بما هو هو. أحيانا النص يعطي الرجال قيمة حال أن النص بما هو هو وصل عن هذا الطريق أو الطريق الآخر هو النص. مثلا آتي إلى زيارة الجامعة الكبرى للإمام الهادي عليه السلام المروي عن الإمام الهادي عليه السلام هذا النص العظيم هذا النص المقدس هذا النص الذي يعطي أدق التفاصيل العقائدية عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام رواه زيد أو رواه عمرو يبقى هو ذلك النص الرفيع الذي يملي على الباحث أن النص لا يصدر إلا عن مضانه ومضان هذا النص حصرا على محمد وآل محمد. لكن ليست جميع النصوص بهذه المثابة لذلك أحيانا يعطي النص مدلولا ناقصا. إذا أعطى النص مدلولا ناقصا ما الذي ينهض به؟ ينهض به عاملان عامل الزمان وما له من أثر وعامل المكان وما له من أثر. وبالمناسبة أفضل من تعاطى هذين العنصرين في بناء الدليل على الحكم الشرعي والسيد الإمام قدس سره الشريف وممارساته في كتبه واضحة وبينة دونك البيع والمكاسب المحرمة والخلل في الصلاة. هذه الكتب الثلاثة تنطق صريحة أن لهذا البعد وهذا البعد أثر قوي وخصوصا في المكاسب المحرمة وخصوصا في بحث الولاية ومن شاء فليراجع. البحوث مبلولة اليوم ماكو شيء يقول والله ما اقدر اوصل يبحث تابع ينقب احسن ما يدور وراء الشارد او الواردة يعمد الى ما فيه قيبة ويبحث. انزين الامر الاخر نقد القراءات والدراسات القائمة على مسار التبجيل. احنا مشكلتنا كعرب وشوي بدأت تتسع الرعق او تشمل المسلمين كلهم ويانا سأول العرب هم اكثر من ابتلي بهذا الداء. الان صار لا هم غيرنا صابتهم العدوى. انا اتذكر اول ما رحنا للدراسة في قوم نطلع من وراء الصلاة خلف السيد المرعشي قدس سره الشريف تاخذ لك خبز تروح البيت تطلع تريد تكمل موجبات العشاء ما تحصل لك مغازة فاتحة يعني دكان فاتح عبر كل مسكر. جاء العرب بسهرهم بما ادري شنو اكسبوا المشهد حالة من ابنه صاروا الجماعة تأثروا 12 من الليل سحين صار ما ادري بس 12 من الليل الدنيا مفتوحة. مشكلتنا احنا اذا تمدح شخص معين ايه اما تقدم حالة من النقد لا آية الله العظمى فلان انا قلدت يوم من الايام تجي تنقد مسيرة الاستنباط عند الله اكبر كأنك زعزعت أركان العرش، وكأنك أنكرت التوحيد والنبوة والإمامة والصاير في الدنيا. ما هو أساسا ما صار آية الله العظمى حتى هدم مباني الأساتذة الذين تعلم على أيديهم؟ هذه حوزتنا وهذه مناخنا السليم، مبنية على النقد، على الجرح والتعديل، لا على التقديس. نقد جرح للرجال في عبائرهم، كذاب مدلس، ما حد يتحمل هلاك يقول الكلمة الله أكبر، لا لا تجيها نصل نهائيا ويا الله تسلم. فإحنا أمة تعجبنا الكلمة الحلوة، أما الكلمة اللي فيها بناء لنا ما نقبلها، ما نرضى أصلا، ما نرضى. واقعا هي واقعا. يقول لي جبتك في الشارع مسرع فوق السرعة القانونية، قال لا أنت مشتبه، لولا أنك تسرع ما عرفت أن أنا أسرع. شوف شلون، شوف شلون، ما أخذ أنت خاطف علي، واضح أنك تسرع. قال لا لولا أنك تسرع ما عرفت أني الحقة. شذي الطريق على كل حال. فنقد الدراسات والقراءات القائمة على مسار التبجيل على حساب المصلحة الأصيلة لأمهات القضايا ديدا صار. ليش؟ ليش؟ تبي مثال حفلات التكريم؟ شوف بعده فنج، بعده فنج، يروحون القوم يشوفون يقولون قال بعد نام في الصلاة فنج، شنو فنج؟ وعم بتصير سؤال، فبعد ما يندر واتسابات وبلاوي الزمن. انزين شوف تو فنج فنج كذي، اما جاء على المنصة، اما الان مع كلمة مع العلامة الحجة السيد محمد رضا السلمان. شو سيد محمد رضا السلمان جاء على المنصة من تفوق، شيء عجيب غريب. بس تعال نقول له أما الآن فمع كلمة، لا خديول المقدم يعني، أما الآن فمع كلمة مع السيد محمد رضا السلمان أبو عدنان، يجيك يتعطعط ما مش يتكلم، حالة حالة. ليش؟ لأن ما قالوا العلامة الحجة، ما قالوا له. الله يرحم للشيخ عبد الهادي الفضلي ويجمع بينه وبين أولياءه، هذا الرجل الباحث العالم الجليل المفكر المصلح، هذا الرجل الجليل، طبعا راح نجلد عليها الكلمتين قلت حق الفضل بنجلد عليها أدري. شوفون الشيخ هادي الفضلي رحمة الله تعالى عليه، كتبوا له مرة الدكتور عبد الهادي الفضلي، الدكتور آية الله عبد الهادي الفضلي، مسكها واحد وعلق عليها على آية الله أنهم لين جبتوها، وهذا شاعر وكاتب وأكثر من ذا ما عند الرجاء. فشوف شوف شوف الناس يعني، وحسبكم هذا التفاوت. على كل حال نقله للشيخ عبد الهادي الفضلي، الشيخ عبد الهادي الفضلي ضحك، قال يعني مستكثرين آية الله على جواشر آية الله، حتى الغنمة في الشارع همت آية الله، واحدة من آيات الله الغنمة والدجاجة كل من آيات الله، وفي أنفسكم ما لفت. مشكلة، أما مشكلة مشكلة. انزين المؤتمرات اليوم اللي صاير تصير ام نفس الشيء؟ نفس الشيء، بينه وبين الصفة المحمولة على ذاته بعد المشرقين، اما تقال اما توجي مصدق نفسه يقعد يتحكي عاد خذ لك من الخرطيات، صير كشاف العيوب تالي، تشوف الضحك على الذقون، صح ولا لا؟ زين. وهناك ايضا الاعلام الموجه، وهذه واحده من البلاوي اليوم، الاعلام الموجه مصيبه مصيبه. انت وياه على الخط، انت متحد معاه في المرجعيه، لا امورك طيبه سالكه، انت لا والله مو وياه، مو مختلف بس مو وياه. تعال شوف، تعال شوف
تعال شوف
شوف خلقون لك رواية روايات تقول لا زال بعض صناع الحديث موجودين إلى اليوم يتصلون برسول الله بتليفون موبايل حقهم. هذا مو سخري، هذا واقع. منين تطلع هالروايات؟ ما ندري. السيد الخوي رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة شبع نوم بقبره وبروحه عند الأئمة أجداده وأولياءه، والفتاوى إلى اليوم تطلع.
أخر شو السحنة هذه؟
صاير. بس طبيعية أنا بالنسبة لي النبي يقول كثر علي الكذابة.
أكثر من أخوه ما موجود. زين
والله البحث حلو طويل بس
يكفي الظاهر، بس ثقلنا عليكم طويل حديث طويل طويل طويل.
أيه. حياة الإمام الإمام الجواد عليه السلام وشهادة الإمام الجواد عليه السلام، هذه الحياة ثرية. حياة الإمام الجواد يحتاج لها بحث، يحتاج لها مؤتمرات عالمية. احنا مع شديد الأسف اليوم ما قادرين نقوم بمؤتمر عالمي نقدم من خلاله أئمة أهل البيت. انذبحنا على عناوين وقيمة مؤتمرات على قضايا والله لا تعادل شسعا على إمام من أئمتنا. ليش؟ شهادة هذا الإمام المظلوم شبيه الإمام الحسين، 3 أيام أغلقت عليه الدار زوجته بعد دس السملة. جاد بنفسه حتى صعد إلى صحن الدار، في رواية إلى سطح الدار لأن قريبة تصحيف ربما يكون فيها. اهتدى الناس إليه لما وجد الطيور صاعدة نازلة على على جسده تظلله عن الشمس، إذا غربت الشمس غابت الطيور عنه وخاف جينا مله. ويقول مثل ما قال لم يهتد الناس. شوفوا شلون البلاوي. ولا تقول يا ابو عدنان، اسكت يا ابو عدنان، سلطك على ناس مسؤولية، انا اعتبرها والله مسؤولية في عنقي. ما قدر اتحمل خطيب يقول ان الامام الجواد تم الاهتداء الى جسده لما فاحت رائحة جسد. هذا منطق؟ هذا في ليلة الخميس القادمة ذكرى شهادة هذا الإمام العظيم، قدوة الشباب، سلوة من فقد شبابا تحت 30 سنة، معجزة المعاجز في علمه، تمت تصفيته عن هذا الطريق. جند من عسل. مشكلة. فيا شباب، أخوات، إخوان مؤمنون، لا تتركوا مساحة فراغ لا تملأ بوجودكم في الدنيا لأنكم في أمس الحاجة لملئها يوم القيامة. لا تقصروا، لا تقول هذا مو الإمام الحسن، لا هذا هو الإمام الحسن، الإمام الجواد هو الإمام علي، الإمام الجواد هو النبي الأعظم، الإمام الجواد هو المنظومة بكاملها، كل أئمتنا هم المنظومة. فليلة الخميس إن شاء الله نحن على موعد. الأمر الأخير هو توضيح بسيط جدا. في الأسبوع الماضي أنا أشرت إلى المقطع الذي من خلاله تخاطبت مع الجهة الرسمية، وفي ذيل الكلام مرت عبارة تتعلق بالشيخ عبد الله السناوي. الشيخ عبد الله السناوي أخ عزيز، ولا أعتقد أن من يسيء له لا يكون قد أساء لنفسه أولا.
الرجل محترم مجلل مقدر احترمه، احترم عائلته الكريمة وقريته الطيبة بأهلها. والشيخ اتصل بي والمسج موجود في الجوال وهو يقسم علي بالزهراء، لاحظوا وهو يقسم علي بالزهراء سلام الله عليها أن أقبل عذره. موجود المسج عندي، اللي بيجي المكتب يشوفه ويقرأ. أنا أقول تبقى الشيخ الجليل المحترم المقدر من نرفع به رؤوسنا، وما ضرنا الوشاة، ولن يغنم من يحاول أن يصطاد في الماء العكر كائنا من كان. وبحمد الله تعالى أن من عبثوا هم من خارج القرية ولم يكونوا من أبنائها، حتى تعمد بعضهم الكذب على الأستاذ عبد الله المشعل وتسجيل بيان كامل باسمه ووضع اسم الأستاذ عبد الله، والأستاذ عبد الله أيضا صدر أنه لم يصدر منه شيء. فنقول لهؤلاء المرجفون: على من ترجفون؟ وبمن ترجفون؟ ولصالح من تعملون؟ والله خسرت صفقتكم وخاب أملكم وانقطع رجاؤكم، ناورتم على قضية ابن تيمية وخرجتم منها مفلسين، وإذا كانت هذه فهذه من باب أولى. أنا إذا داخل أحد من القرية العزيزة الحبيبة المحترمة المقدرة على نفسي، فأنا أقول لهم: ما تسلل إلى الذهنيات لا أساس له، أنتم معززون مكرمون محترمون، تاج على رأسي، رضي من رضي وأبى من أبى، نحن من أهل بيت علمنا مكارم الأخلاق، منا مرجعيات ومنا قضاة ومنا أساتذة ومنا أناس يحملون القداسة، نحن لسنا أبناء شوارع ولسنا ممن يجدي على الطرقات، نحن نعرف أنفسنا. رغم ذلك نحن نقول: من يحترم والله نخدمه لا نحترمه فقط، وأما من يعمد إلى شيء آخر فهو بنفسه أولى، والله أحكم الحاكمين. غفر الله لنا ولكم.